بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا شرعنا في باب صلاة العيد وأخذنا الحكم الأول أو المسألة الأولى وهي المتعلقة بحكم صلاة العيد، وهي عند الجمهور سنة مؤكدة، وعند جماعة منهم أنها فرض كفاية، وعند جماعة آخرين أيضا أنها فرض عين كصلاة الجمعة. أخذنا قول العلامة ابن باز رحمه الله، أشرنا إلى قول العلامة العثيمين رحمه الله، قال رحمه الله: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية نسبة إلى جده أو جدته، على الشك، قيل نسبة إلى جده وقيل جدته، تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: القول بأن صلاة العيد فرض عين. وقال رحمه الله: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره. هذا فيه دليل على أن الحق قد يكون مع أحد المذاهب، وليس قول أبي حنيفة دائما يكون ضعيف أو يكون مخالف للصواب، وفي هذا المسألة الصواب عنده، الصواب معه، وهذا من فائدة عدم التقيد بالمذهب. أما يكون الإنسان ما هو متقيد بالمذهب، يأخذ من هؤلاء الأئمة جميعا، يكون عنده أساس وهو ما رجحه الكتاب والسنة وكان أقرب إلى نصوص الكتاب والسنة رجحها، سواء قال به مالك أو قال به الشافعي أو قال به أبو حنيفة أو قال به أحمد. أما التقيد بالمذهب فهذا يفوت على الإنسان خير كثير، يبقى متقيد محصور بالمذهب، قالت الشافعية، قالت الحنابلة، قالت الحنفية، قالت المالكية، وخلاص ما بقي نصوص كتاب ولا سنة، وهذا خطأ. التقيد بالمذهب خطأ، فإنما الإنسان يسلك طريقة أهل الحديث، ما رجحه ووافقه أدلة الكتاب والسنة قلنا به، سواء وافق قول أحد الأئمة أو جميعهم أو اجتمعوا أو اختلفوا، المهم أنه ما عندنا شخص أو إمام نتمذهب له، ما عندنا إلا النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ بقوله. لو كنا سنتمذهب سنكون محمديون، ما سنكون شوافع ولا حنابلة ولا مالكية ولا أحنف، سنكون محمديون. فإذن مذهبنا هو السنة، هو الحديث، وهو الذي علمنا هؤلاء الأئمة، علمونا هذا الكلام. إنما جاء المتعصبة المذاهب فتعصبوا لهؤلاء الأئمة، وإلا الشافعي رحمه الله تعالى صح عنه وصح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وجاء رجل الإمام الشافعي وقال: يا إمام، هذا الحديث أتعمل به؟ قال: أرأيت وسطي زنارا أم رأيتني في كنيسة؟ إذا قلت قولا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وهكذا كان الأئمة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فهنا كما سمعت شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله عن الروم أنه موصوف بأنه حنبلي، ولكن هنا يرجح قول أبي حنيفة، هذا هو الإنصاف وهو العدل عند العلماء. ونجد حتى المتأخرين على أن علماء نجد والحجاز معروفون على أنهم حنابلة مذهب، ليس كذلك؟ حنابلة، لكن لا يتقيدون بالمذهب. ولما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما مذهبه، قال: مذهب الحديث، الكتاب والسنة، سواء قال به الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة. حتى أن بعض المتعصبين المتأخرين يقولون في ابن باز بن عثيمين، قالوا: هذا هؤلاء خربوا المذهب، ما كانوا حد صح الحديث، صح الحديث وهذا قول الراجح، وخرجوا عن نصوص المذهب، فيعتبون عليهم بعض المتعصبة وقولهم الصواب رحمة الله تعالى عليهم. سنوا في الناس سنة حسنة، العلامة العثيمين شرح زاد المستقنع الذي يعتبر عمدة في مذهب الحنابلة، مثل الزبد يعتبر عمدة في مذهب الشافعية. هذا زاد المستقنع يعتبر عمدة، كتاب من مختصرات مذهب الحنابلة، شرحه ورجح ما يوافق الدليل، يأتي إلى كل مسألة ويسوق ويناقش الأدلة ويقول الراجح كذا، أي الذي يدعمها الدليل. وللإمام الشوكاني رحمه الله، ويعتبر من الأئمة المجتهدين، ما هم قلد، الإمام الشوكاني متحرر من التقليد رحمه الله تعالى، له كتاب بعنوان القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وذم التقيد بالتقليد جدا، ذم التقيد بالتقليد والتعصب المذهبي، وصل بعضهم في التعصب المذهبي إلى اختراع أحاديث تدعم المذهب. رجل متعصب لأبي حنيفة وضع حديث، سيأتي رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، بالله عليك هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تشم منه الكذب، هذا رائحته كذب يعرف. الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف بيّن بعض ما يعرف به الأحاديث أن أحيانا تعرف بمجرد طرحها، ليس عليها أنوار النبوة، مثل حديث عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، أين أنوار النبوة من هذا الحديث؟ ما عليه أنوار النبوة، هذا شكله واحد صاحب حلوى يعني من المتقدمين، فوضع له هذا الحديث خلاص من أجل روج سلعته. قال ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة رحمه الله اسمه النعمان وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، واختاره تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم أبو بكر رحمه الله تعالى، التلميذ البار لشيخ الإسلام تيمية، وهو الذي حرر أقوال شيخ الإسلام وانتصر لها وأوذي تبعا لشيخه، وسجن معه في سجن القلعة في آخر أيام حياته، وذلك بيشايا من المتفقه المتعصب المذاهب وشوبه إلى السلطان وشوب شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم في مسألة من المسائل. ابن القيم ابتلي بمسألة الطلاق وسجن بسببها، رجح ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه المسألة هي المعمول بها حتى الآن في المحاكم والقضاء المعمول بها، وهي أن الطلاق في المجلس الواحد يعد طلقة واحدة حتى لو تكرر، لو قال لها هي طالق هي طالق هي طالق ثلاثا في مجلس واحد يحسبونها عليه طلقة واحدة، وهذا قد أفتى به عمر بن الخطاب وله سلف، وقرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولما كان هذا القول يخالف قول كثير من متفقهة المذاهب وأصحاب المذاهب وشوا به إلى السلطان وسجن بسبب هذه المسألة، بسبب هذه المسألة أي ابن القيم. وهكذا أيضا مما أذي به أنه أفتى بعدم شد الرحل إلى قبر الخليل، قبور الأولياء والصالحين كانوا يشدون الرحل، وكان منتشر التصوف، فلما أفتاهم أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد الحرام والمسجد النبوي مسجد الأقصى، قال لهم لا تشد الرحال إلا إلى هذه، سينوا بسببها، كانوا هم المسيطرون على أغلب العالم الإسلامي، وسجنوه بعيدا عن شيخه، سجن مستقل عن شيخ الإسلام تيمية، ولكنه ضربوا أروع الأمثلة في صلتهم بالله سبحانه وتعالى. أما ابن القيم فانشغل بالقرآن الكريم، وكان يكثر ورده من قراءة القرآن، حتى قال ابن كثير ما رأيت أحدا أشد عبادة منه، من ابن القيم، وهم زملاء ابن كثير الحافظ ابن كثير وابن القيم رحمه الله تعالى من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، زملاء، لكن ابن القيم أجل، قيم أجل وأكثر مصاحبة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال في البداية والنهاية ابن كثير رحمه الله، قال ولم تر عيني مثله في العبادة، وكان يطيل الصلاة جدا حتى كان يعترض عليه بعض أصحابه ولا يلتفت، يعني يقول له وفر على نفسك ولماذا تطيل، قال ولا يلتفت لكلامه. وأما شيخ الإسلام مجرد أن سجنوه قال أنا جنتي وبستاني في صدري، ماذا يصنعني بي أعداء، أنا إن سجنوني سجني خلوة يعني نشيبوا بي، ما دروا كيف يصنعوا به، أنا إن سجنوني سجني خلوة وإن أخرجوني من بلادي خروجي سياحة، وإن قتلوني قتلي شهادة. وكان يقول كما ذكر ابن القيم رحمه الله قد مر معنا، قال والله لو كان لي ملء القلعة ذهبا ما استطعت أن أجازيهم به على ما تسببوا لي فيه من الخير، يريد كافئهم على ما سجنوه. وناس عرفوا صلة الصلة بالله سبحانه وتعالى حقيقة، ما هو مثل اليوم إذا حصل على الشيء جن جنونه، فعندئذ يأس أعداؤه وما دروا من أين يأتوا لهؤلاء، ما دروا من يأتوا، أبقوا شيخ الإسلام في السجن إلى أن مات. وكانوا يظنوا أنه سينقضي شيخ الإسلام، انتهى أولئك الفقهاء ما نسمع عنهم ولا نذكرهم إلا بالذنب الذي تعصبوا عنه، ما أحد يعرفهم إلا طلاب العلم الذين يقرؤون ترجمة شيخ الإسلام تيمية، تعرفونهم تسمعون عنهم، لكن شيخ الإسلام اسمه مدوي في كل زاوية، ما ضره ذلك السجن. لما مات رحل العلماء وتتبعوا كتبه وأخرجوها للناس، والآن لا يمكن أن تجد مكتبة طالب علم أو عالم في ما بين المشرق والمغرب إلا وهو معه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب القيم، يكفي هذا الشرف، كلهم عيال على كتبهم رحمة الله تعالى عليهما رحمة واسعة. فلا يضرك يا أخي، ضع بصمات قوية في حياتك، خليك من السير البطيء، البعض سيره إلى الله سواء في العبادة ولا العلم سير بطيء، ما ينفع السير البطيء، لابد من سير سريع، سير قوي، تكون لك بصمات قوية، ما ينفع مجرد أنك تحضر درس لا تسجل ولا تكتب فوائد ولا تعمل شيء، أين الاهتمام، أين التدوين، أين الجد والاجتهاد. وهكذا أيضا إذا أقبلت على جانب العبادة اقبل عليها إقبال عظيم، اقبل عظيم لأسباب الثبات على الدين، اهتم بالعبادة. اليوم مر معي أثر ابن القيم لم يكد ينتهي عدبي منه، يقول رحمه الله تعالى، قال وقد كان له ورد من القرآن، وكان يقرأ يبقى يقرأ الأذكار من بعد الفجر إلى عند أن يرتفع الضحى، ويقول هذه غدوتي وزادي، لو تركتها سقطت قواي، يقول هذه قوتي، هذا وردي من القرآن هو قوتي، هو زادي، هو غدوتي، ما أستطيع أنجح بأي عمل، قال لو تركتها سقطت قواي. هذا والله يا إخواني مجرد، والله مجرد، إذا حافظ الإنسان على ورده من القرآن يشعر بنشاط طوال اليوم، وبركة في الوقت، وبركة في العمر، وبركة في الحفظ والفهم وغير ذلك. وإذا تكاسل قال اليوم أنام، اليوم أنا مرهق، اليوم أنا متعب، اليوم بلاش من الورد، والله يبقى كسلان إلى آخر اليوم، وما يحقق بكبير شيء. اهتم بوردك من القرآن الكريم ولا تتركه أبدا سفرا ولا حضرا، فإنه هدى ونور، هدى ونور، وهدى وشفاء، رحمهم الله رحمة الأبرار. سبحان الله، أخذوا علينا الدرس من ترجمتهم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هؤلاء وإن كان قصة الأنبياء الذي عناها الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أيضا، وهؤلاء أيضا قصصهم فيها عبرة، هؤلاء الأعلام، لهذا دونت اهتم العلماء بسيرهم. الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء كتب سيرهم، الحافظ بن كثير ذكرهم أيضا في البداية والنهاية، وكتب التراجم والسير مليئة بأخبار هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. كم بيننا وبينهم؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في القرن السابع الهجري أدرك شيخ الإسلام سنة 712 ولازمه حتى مات، يعني من القرن السابع الهجري يعني إلى الآن إلى 14، يعني 7 قرون. خلال 7 القرون هذا هل مر يوم من الأيام ما يذكر فيه ابن القيم على في العالم كله ولا شيخ الإسلام؟ لا يمكن، إذا ما ذكرناه نحن هناك مدارس أخرى في بلاد أخرى وكتبه منتشرة في العالم، كم له من الأجور هذه المدارس. فالعالم علمه هو الولد المخلد، العلم هو الابن البار الذي يبقى يدعو لك إلى أن تموت. ألسنا الآن نقول قال الشافعي رحمه الله، قال أحمد رحمه الله، قال أبو حنيفة رحمه الله، وقبل ذلك الصحابة، وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في على مدار الوقت، وقد ذكر بعضهم على هؤلاء الذين يحسبون في خطوط الطول والعرض على مدار الوقت قال لا تمر ثانية، لا تمر ثانية من ثواني اليوم الذي هو 24 ساعة إلا ويرفع فيها أذان في مكان ما من العالم. وعليه لو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأذان فذكره على مدار 24 ساعة بالثواني يتكرر. وهذا مصداق الله عز وجل ورفعنا لك إيش ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. لا يذكر الله إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، من أخص في الشهادتين. فعلى مدار الوقت والمؤذن يرفع الأذان ويذكر النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فإذا أردت أن تضع لك رصيدا في حياتك وولدا مخلدا معمر فعليك بالخير بالعلم، اترك علما للناس، كتابا يقرأه الناس يستفيد منه بعد موتك، ذكر حسن هذا هو الذي يبقى لك بعد موتك. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه، لكن الذين هداهم الله لهم الألباب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.